بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس الثامن بعد المئة من دروس التعليقات على شرح الطحاويل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء.
نعم، قصد الشيخ الطحاوي صاحب المتن، والطحاوي رحمه الله تعالى أحد أئمة الأحناف، فهو لم يقطع بهذه المسألة، لم يتكلم فيها لا في العقيدة، وربما أيضا حتى في بعض كتبه لم يتعرض لها لا بنفي ولا بإثبات. وكذلك أيضا أبو حنيفة، وما ينقل عن هؤلاء الأئمة في هذه المسألة بعدم الجواب عنها في ظني أنه إنما كان لأمرين: أحدهما أنه لم يرد في ذلك نص، لم يرد في ذلك نص صريح فيه تفضيل الملائكة أو صالح البشر، وأيضا لم يذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه المسألة في المسائل التي يجب الإيمان بها ويجب أن يكون للإنسان فيها قول أو ترجيح أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن المفاضلة في مثل هذه المسألة هي مفاضلة بين جنسين مختلفين. المفاضلة دائما إنما تكون في الطائفة أو القوم إذا كانوا من جنس واحد أو عمل واحد أو نحو ذلك، لكن الملائكة خلق مستقل، خلقوا من نار لا يعصون الله ما أمرهم، والبشر خلقوا من طين مكلفون، لكن المفاضلة تكون بين ما هم من طائفة واحدة أو من جنس واحد. انظر مثلا الأنبياء، مع أنهم كلهم مصطفون من عند الله سبحانه وتعالى، لكن بينهم مفاضلة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. انظر إلى مثلا الصحابة، تجد العلماء يتكلمون عن الأفضلية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء هذا في القرآن الكريم، بيّن فضل بعض هؤلاء على بعض: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وأيضا في أهل بدر إلى آخره. فالتفضيل إنما يكون فيما مقامه التفضيل، لكن إذا اختلف الجنس أو المهمة فإن كلا من المخلوقين له مهمته التي كلف بها، فالمفاضلة في هذه الحالة بعيدة أو لا ينبغي أن تكون. يعني يشبه هذا، وقد أشرنا إلى هذه المسألة في درس سابق، يشبه هذا المفاضلة بين السيف والقلم. نعم، فيه من كتب المفاضلة بين السيف، لكن النتيجة لا شيء. ما يمكن لأحد أن يقطع بأن السيف أفضل مطلقا أو القلم أفضل مطلع. لماذا؟ لما ذكرناه قبل قليل، السيف له مهمة والقلم له مهمة، لكن فاضل لبين السيوف. نعم، تجد السيوف متفاضلة، فاضل لبين الأقلام، تجد الأقلام متفاضلة. ومثله لما يفاضل بعضهم بين السمع والبصر، قل أيهما أفضل، السمع أو البصر؟ هذا له مهمات وهذا له، وهذا له مهمات. أيهما أفضل أو أهم بالنسبة للإنسان، اليد أو الرجل؟ اليد لها مهمات والرجل لها مهمات. فهذا كله داخل ضمن هذه المسألة التي معنا، وهي لماذا لم يرد النص في المسألة؟ لأن الملائكة خلق مستقل والبشر خلق مستقل، هؤلاء لهم مهماتهم وأولئك لهم مهماتهم، فأين مجال المفاضلة في هذه الحالة؟ خاصة إذا لم يرد في ذلك نص. ولعل هذا هو السر في أن الأئمة رحمهم الله تعالى كما ذكر المؤلف سكتوا عن هذه المسألة ولم ينصوا فيها على قول، وبعضهم توقف فيها، قال أنا متوقف. والتوقف في هذه الحالة سائغ، لأنه لا يلزم، لأن التوقف في الأمر المجزوم به خطأ وضلال. مثل إنسان يقول أنا أتوقف فلا أقول لا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، نقول لا، لا ينفعك التوقف، التوقف بدعة وضلال. مثل إنسان يقول أنا هؤلاء الناس أشك فيهم أتوقف لا أدري هل هم مسلمون أو غير مسلمين، ما عندي جزء. نقول هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز لك أن تتوقف، وتقول أتوقف في الحكم عليهم حتى أنظر وأسمع منهم وتأتي الشروط وتنتفي الموانع إلى آخره. نقول كذا، هذا التوقف بدعة وضلال. وكذلك أيضا في المسائل العلمية التي لا بد فيها من حكم ما يمكن تتوقف فيها، لكن المسألة التي لا يلزمك فيها حكم ولم يتبين لك في ترجيح فلا بأس أن تتوقف فيها. مثل هذه المسألة، أيهما أفضل؟ والله يقول أنا تكافأت عندي الأدلة، ما أدري. فنظرا لأن المسألة لا يلزم فيها مذهب ولا قول فلا بأس بمثل هذا المذهب وهو التوقف فيه. نعم.
فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا، وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا.
نعم، وهذا لبيان أن المسائل الواضحات البينات تجد دلائلها، سواء كانت أصولا كبار أصولا كبار أو أنها كانت من المسائل، فإنك تجد دلائلها. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة لا قلنا ما أحد نص على أن من الواجبات من العقائد المتحتمة أن يعرف الإنسان أو أن يؤمن بأن الملائكة أفضل أو أن البشر أفضل أو نحو ذلك. واستشهاد المؤلف بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وقوله وما كان ربك نسيا، هذا لبيان، وهو دلالة دلت عليه هاتان الآيتان لبيان أن الدين كامل، فليس لأحد أن يوجب أمرا لم يوجبه. وهذا يختلف عن الاجتهاد في المسائل المستحبة، يعني ما يأتي إنسان ويقول والله لا القضايا الإلكترونية هذه اليوم أكملت لكم دينكم أنا لا أتحدث فيها ولا أفتي فيها ولا يلزمنا فتوى فيها. نقول هذا لم يفهمه الأئمة رحمه الله، وإنما هذه المسائل أو غيرها وما من مسألة إلا وللشريعة فيها حكم بين. فهذه المسألة التي بين أيدينا هي كما قال المؤلف لم ينص أحد على وجوبها، فمن ثم فإن بعض العلماء رحمهم الله تعالى لم يذكروها أو توقفوا فيها أو تساوت عندهم فيها الأدلة. نعم.
وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى.
نعم، هذا هو مذهب هذه الطائفة، أن هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه، وهذا أصل، أن هناك واجبات وهناك محرمات وهناك أشياء مسكوتة، فلا يجوز لأحد أن يوجب أمرا لم يوجبه الله، ولا أن يحرم أمرا لم يحرمه الله، بل يجب عليه أن يسكت عن ما سوى ذلك. نعم يا شيخ.
ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا هو التعبير، أنه ليس المقصود أنه والله لا، في مسائل تستنبط، ولا يزال العلماء يفسرون القرآن ويتكلمون في السنة ويستنبطون المسائل فيقال لا بأس، ولهذا نحن نقول لا بأس من الحديث في هذه المسألة، لكن لا يقاس أو لا تقاس هذه على تلك، لا تقاس هذه على تلك، وإنما المسائل المستنبطة إنما تؤخذ من الأدلة، أما هذه فالأدلة فيها متكافئة، يعني لو فرض أنه لم يرد فيما قد يستنبط من الأدلة في هذه المسائل إلا دليل واحد قد يفهم منه مثلا فضل الملائكة أو فضل صالح بني آدم، فلربما بعض العلماء استنبط قال ويؤخذ من هذا الدليل كذا، لكن أن تكون لهؤلاء أدلة كما سيأتي وأولئك أدلة كما سيأتي، وكل منهم استنبط وكل من المخالفين رد على القول الآخر استنباطه في المسألة، فمعناها أنه كما قال المؤلف الأدلة متكافئة أو شبه متكافئة. نعم.
وحملني على فصل الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب.
نعم، وهذا صحيح بالنسبة للملائكة فهم خلقهم مكرمون، لكن للأسف أحيانا بعض الذين يتكلمون في يعني فضل بني آدم وتكريمهم وإكرام الله عز وجل لهم قد يصل به الحال إلى أن يقول ها هو يا أنت أيها الإنسان أرسل الله لك خداما هؤلاء يحفظونك وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، فهذا كله من يعني البعد عن الأدب، والملائكة كما قلنا في بداية الدرس الماضي في أواخره الملائكة هم خلق مكرمون، علاقتهم ببني آدم هي علاقة إيمان ومحبة ومودة، فلا يجوز لأحد أن يصم هؤلاء الخلق المكرمين بما لا يليق بهم. نعم.
والتفضيل إذا كان على وجه التنقيص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو التفريق، يعني هو ذكر قضيتين، الأولى إنه أي مفاضلة إذا كانت على وجه التنقص والحمية فلا يجوز، سواء كان بين الأنبياء أو حتى بين الصحابة أو بين الأنبياء وغيره، وبين الأنبياء والملائكة أو بين صالح الأنبياء والملائكة، أي مفاضلة إذا كانت على وجه التنقص فإنها محرمة لا تجوز، ولهذا يذكر العلماء رحمه الله تعالى هذه المسألة حتى في المفاضلة بين العلماء في كل زمن، وهم علماء يصيبون ويخطئون، ومع ذلك لا ينبغي أن تكون المفاضلة على وجه الحمية والعصبية أو على وجه التنقص للمفضول، على وجه التنقص للمفضول. ولهذا من حسن الأدب لما الإنسان يتكلم عن العلماء ومقاديرهم وغير ذلك أن يعطي كل ذي حق حق، يعني ما ينبغي أن يقول العالم الفلاني شيخه أو غيره هذا هو أعلم من فلان، هذا ليس إذا خصصته فكأنك ميزت، كأنك تنقصت الآخر. لكن ينبغي أن تكون المفاضلة فيما هو فيه من العلم، كان عالما بالحديث، كان عالما بالفقه، كان إماما بز أقرانه، كان عالم زمانه، اللي هي المفاضلة العامة. أما المفاضلة إذا كانت تؤدي إلى التنقص فهذا ليس من الأدب. نعم.
والمعتبر
طبعا المسألة الثانية ذكرناها قبل قليل، وهي أنه من قال إن المفاضلة بين الملائكة وبني آدم كالمفاضلة بين الرسل فنقول بينهما فرق، لأن المفاضلة بين الرسل منصوص عليه بشكل صريح في القرآن وفي السنة. نعم.
والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة
طيب، هنا مسألة يقول والمعتبر رجحان الدليل، ليس المعتبر هو الدليل، لأن يعني هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، وأكثر المسائل تجد لكل من القولين دليلا، لكن المعتبر هو رجحان الدليل. وهذه مسألة مهمة، بعض الناس يقول لك القول هو هكذا ويقول أنا عندي دليل، طيب هل المسألة قول آخر؟ إذا كان فيها قول آخر فقد يكون معهم الدليل، فإذا كان هذا القول له دليل وهذا له دليل فالمعتبر هو رجحان الدليل. وللأسف الشديد كثير من فوضى الفتاوى في هذه الأيام إنما يلزم بقوله ويفرضه بناء على إيش؟ على أحد أمرين، إما أنه يقول أنا عندي دليل، ماشي ولا لا؟ أنا عندي دليل، أو أنه يقول أفتى بها فلان من الناس العالم الفلاني، وكل من هذين لا يكفي في الترجيح إذا كانت المسألة مختلفا فيها. فالاعتبار أولا بوجود الأدلة وهذا لا يكفي، ثم بعد ذلك برجحان الدليل، برجحان الدليل. يعني قد يستدل الإنسان مثلا على يعني نعطيكم مثلا في مسائل الاختلاط وغيرها، إن والله أم سلمة استشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الحديد، لكن فتش عن الأدلة، هل النبي صلى الله عليه وسلم وضع له نساء مستشارة؟ الجواب لا. ثم إن الاستشارة في هذه المسألة كانت عربة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع أزواجه أو نساء الصحابة واستشارهن فيما يفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما وقع الصلح وقد وقع للمسلمين ما وقع من الحزن نظرا لبنود الصلح، تعرفون قصة عمر وغيره، الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الصلح خلاص أراد أن يحل، أراد أن يحل، تراكم معي، فأمر الناس بالحل اللي هو الإحلال بعد أن نحروا هديهم، فلم يستجيبوا، فدخل صلى الله عليه وسلم بيته أو مكانه أو خيمته لأنهم كانوا معسكرين في الحديبية، دخل صلى الله عليه وسلم وضربه، فقالت له أم سلمة وما يغضبك؟ قال لها هلك الناس آمرهم ولا يطيعون. فقالت له يا رسول الله إنك تعلم أن الناس قد أصابهم ما أصابهم من الصبي، وإني أرى أن تخرج فتحرق رأسك فيبتدي الناس. إذن هذا رأي رأت فيه وهو رأي الرشيد طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أين هذا من الاستنباط في خلط الرجال بالنساء بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار؟ ثم بعد ذلك لو فتشت لوجدت أنه الشيء السائد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، بالنسبة لأصحاب الصحابة وأزواجه، كانوا يسألون النساء فيما يختص بهم ويستشارن فيما يختص بهم، وقد ورد في ذلك النصوص. لكن أن يحتج بمسألة في غير مساقها وفي أيضا غير صالحة للاستدلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بابن سلمة وقال أشير يعني ولا جمع النساء، فهذا كله يسمى من اختيار الانتقاء، انتقاء الدليل وترك بقية الأدلة. فلذلك لما تنظر إلى المسألة تجد الأدلة الأخرى في مسائل كبيرة ما جمع. عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد صاحب السنة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به وبأبي بكر اقتدوا بالذين بعده، وقالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده المستشارون من أهل من كبار الصحابة من أهل بني الوليد، هم رجال شورى عمر. عمر ما وضع قسم للنساء وقال مستشار، ولا يعني هذا أنه لا يمكن الاستشارة النساء أبدا، لكن نحن نتكلم عن طريقة الاستدلال لما تكون منتقى فهي طريقة أهل البدع أو أهل الانحراف أو أهل الأقوال المرجوحة الذين يريدون أن يفرضوا على الناس أقوال مرجوحة نظرا لي يعني أشياء يراد لها أن تكون في بلاد المسلمين. فمن ثم الاعتبار هو رجحان الدليل، وما من مسألة إلا وهذا يستدل بها ولاك يستدل بها، لكن الاعتبار كيف يكون الاستدلال وكيف يكون الراجح. وإلا لو أخذنا بهذا لكان الناس كلهم يأخذون بفتوى سماع الأغاني والمعازف، لأن فيها شبهة الدليل ولأنه فيها من أفتى بجوازه. لكن بصرف النظر عن الأقوال في هذه المسألة لا يجوز لأحد أن يقول نظرا لأن عنده دليلا إذن هذه المسألة يؤخذ بها. الاعتبار عند الاختلاف في المسائل هو إيش؟ بعد وجود الأدلة هو رجحان الدليل، فينظر الإنسان. وإلا فأيما إنسان لو أنه صار مما يأخذ بهواه في كل مسألة لصارت حياة الناس عبثا فيما يتعلق بأحكام الله عز وجل وشرعه. أما شذوذ فتوى المفتي ووجود الشذوذ في أقوال العلماء اللي هو مخالف للنص الصريح أو للدليل الصريح فحدث ولا حرج. فينبغي ونوصي أنفسنا وإخواننا بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. بعدين أشار الشيخ هنا إلى مسألة، قال ولا يهجر القول لأن بعض أهل البدع قال به. أنتم تذكرون في بداية الكلام على مسألة المفاضلة إنه المعتزلة والأشعرية هؤلاء يرجحون كذا وهؤلاء يرجحون أفضلية الملائكة وهؤلاء يرجحون أفضلية بني آدم ونحو ذلك، فهو يقول إنه لا يبغي هجر القول لأن المعتزلة وافقوا عليه أو الشيعة وافقوا عليه أو الأشاعرة قالوا به. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الخلاف إذا وقع داخل مذهب أهل السنة في باب العقائد أو في المسائل الشرعية الفقهية، فما دام لكل من القولين أدلته فكون بعض أهل البدع وافق أحد الدليلين لا ينبغي أن يقال يهجر لأن القول الفلاني القوم من الطائفة الفلانية قالوا بهذا القول فنهجر هذا القول. فمن رجح مثلا أحد القولين فلا يجوز لأحد أن يقول كيف ترجح هذا وهو قول المعتزلة. نقول لا يهجر هذا القول ولا يمنع من القول به نظرا لهذا القول، لأن هذا القول لم تنفرد به المعتزلة. هذه الخلاصة. ولهذا تجد أن المسائل التي انفرد بها أهل البدع شدوا فيها، لكن المسائل التي وقع فيها كلام لأهل السنة وقد يوافقهم في بعضها أهل البدع لا يكون ذلك القول شاذا، وإنما قد يكون مرجوحا على أقل تقدير. فينتبه إلى هذه المسألة. ومسألة المفاضلة كما قلنا أنه يعني كان فيها أقوال وافقت أهل السنة وأقوال خالفت أهل السنة. انظر مثلا إلى الرافضة. الرافضة قالوا الأئمة أفضل من جميع الملائكة ومن بني آدم ومن، فنقول هذه الأفضلية مردودة، هذا قول شاذ أن الأئمة أفضل فلا يؤخذ به. لكن لو أن الشيعة أو المعتزلة قالوا بأفضلية الملائكة أو أفضلية بني آدم فإنه في هذه الحالة لا يهجر أي من هذا من هذين القولين بناء على أن أهل البدع وافقوا على هذا القول. نعم. وطبعا بالنسبة لأبي حنيفة هذا يدل على أن المسألة ليس من المسائل المقطوعة. مرة قال بتفضيل الملائكة، ومرة عكس وقال بتفضيل البشر، ومرة توقف. فكون هذه الأقوال الثلاثة تؤثر عنهم هو دليل على ما سبق أن ذكرناه في هذه المسألة من أنها مسألة ليست صريحة في باب الترجيح. نعم.
والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك.
ولو أخذنا بهذه الفقرة لكفانا في المسألة. تدل على الفضل لا على الأفضل، وفي فرق بين الفضل والأفضل. الفضل يكون في مقام بدون ما يكون له قرين، بدون ما يكون له قرين أو منافس. تبهتم معي؟ الفضل. ولهذا لما يعني تأتي مثلا للسنة في أفضل الأعمال فما ينبغي للإنسان أن يأخذها على وجه المفاضلة. تبهتم معي ولا لا؟ يعني ما يأتي إنسان ويقول مثلا ذكر الله أفضل من الجهاد في سبيل الله إطلاقا، لأنه في هذه الحالة كأنك فضلت هذا على هذا بإطلاق. لكن لا بأس أن تأخذ بالأدلة الدالة على فضل الذكر، الدالة على فضل الجهاد، الدالة على فضل الصلاة لأول وقت، الدالة على فضل الصدقة، الدالة على فضل رعاية اليتيم، وهكذا. فكذلك أيضا في هذه المسألة التي معنا فتش عن الأدلة لكل من الطرفين المختلفين تجد أن تدل على الفضل، تجد أن تدل على فضل الملائكة على فضل بني آدم، وهذا لا إشكال فيه. ولو أخذنا بهذا دون أن نقول بالأفضلية المقتضية لمفضول وفاضل لما صار هناك إشكال في هذه المسألة. نعم.
وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في الإشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى.
الإمام الفزاري المعروف بالفركاح المصري أحد الأئمة الكبار ألف هذه الرسالة، وأظنها لم تصل إليه، الإشارة في البشارة. في تفضيل البشر على الملك، فكان هذه الرسالة في تفضيل صالح بني آدم على الملائكة. لكن مع ذلك قدم بهذه المقدمة، قال إنها من بدع الكلام، وقال لم يتكلم فيها الصدر الأول، وقال لا يتوقف عليها أصل من أصول العقل، وقال خلا الكلام فيها طائفة من مصنفات العلماء في كتبه لم يتكلموا في هذه المسألة، بل كثير من الأعيان والعلماء امتنعوا عن الكلام فيها. وهذا الكلام كله كلام صحيح، وهو يدل على ما سبق، وهو يدل على ما سبق. لكن فيه مسألتان، إحداهما أنه لم يتكلم فيها من السلف، أظن هذا يحتاج إلى تحقيق، لأن الذي يظهر أن هناك من المتقدمين من السلف من التابعين من له إشارات في هذه المسألة، إشارات إلى أحد القولين، فالقول بأنه لم يتكلم فيها أحد بإطلاق ما أظن ذلك ثابتا، بل لهم إشارات إليه. الأمر الثاني هو أن الذين تكلموا فيها إنما تكلموا من خلال الاستنباط من الأدلة، من خلال النظر في الأدلة، لكن ما ذكره من أن هذه المسألة لم يجعلها العلماء أصولا ولم يتكلموا فيها ولم بل امتنع بعضهم عن الكلام فيها فهو حق. والخلاصة في هذه المسألة كما قلنا أنه لا بأس بذكرها، لكن ليست من الأصول، ليست من المسائل التي ينبغي الإنسان أن يبحثها أو أن ينتهي فيها إلى رأي، فلو أنه تركها أو لم يرجح فلا غير عليه. أما أن يكون الإنسان ممن يكون قد طلع عليه المسألة على المسألة أو يعني تكتب فيها فلا بأس، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب فيها رسالة وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وله ترجيح في المسألة، يعني هو ترجيح مهم امتدحه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو تحقيق متين في هذه المسألة نذكره لكم قبل أن ندخل في باب الأدلة. شيخ الإسلام له رسالة، والذي نقله ابن أبي العز هنا يكاد يكون من تلك الرسالة لابن تيمية مأخوذ منها، فماذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية له ترجيحات مبنية على منهج دقيق حين تتكافأ الأدلة، فمثلا قبل أن أعطيكم ترجيحه في هذه المسألة، مسألة الخلاف بين أفضلية خديجة وعائشة، العلماء تكلموا أيهما أفضل، خديجة رضي الله عنها أو عائشة رضي الله عنها، هذه لها جهود ولها ميزات، وتلك أيضا لها جهود ولها ميزات، ولم يرد دليل أو نص أو كذا على سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال عائشة، لكن أيضا لو نظرت إلى خديجة لوجدت لها من الفضائل العجب الوجه. لما تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الخلاف أيهما أفضل رجح ترجيح وقال لاحظوا معي، خديجة أفضل في الابتداء، ابتداء النبوة والرسالة ووقوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهادها ومجاهدتها بنفسها ومالها وولدها منه صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل بجهد ابتداء النبوة والرسالة، ولها دور لم تقم به عائشة ولا غيرها، وعائشة أفضل بجهد الانتهاء يعني بعد الرسالة، بعد انتقال صلى الله عليه وسلم للرسول، من الذي بلغ وفقه وكان لها من المنزلة العظيمة في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. هنا في هذه الحالة يكون الترجيح ترجيحا ممتازا جميلا، يعني لكل منهما فضله، ويبقى في النفس وفي النفوس تعظيم هاتين الصحابيتين من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. المسألة التي معنا لاحظوا معي، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الأقرب أن نقول إن الملائكة أفضل من حيث الابتداء، يعني في الدنيا. لماذا؟ قال لأنهم لا يعصون الله أمره، مطهرون مبرؤون، لا يفترون لا يستحسرون. بينما لو نظرت إلى بني آدم لوجدتهم خطائين مذنبين. وفي يوم القيامة حين يمحص المؤمنون ويدخلون الجنة ويخلدون، يكون في الحالة هذه يكونون أفضل، أي من حيث الانتهاء، من حيث الانتهاء في الآخرة يكون بنو آدم أفضل من الملائكة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالملائكة يسلمون على المؤمنين في الجنة، وأهل الجنة في جوار ربهم يرون وينظرون إليه، خالدون مخلدون آمنون، يلهمون التسبيح كما يلهم الإنسان النفس، يكونون أفضل. وهذا ترجيح جميل، هذا من الترجيح الجميل. خلاصته الملائكة أفضل من حيث الابتداء في الدنيا، وصالح بني آدم أفضل من حيث الانتهاء في الآخرة. تفضل يا شيخ.
فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه.
هذا من أقوى الأدلة لأولئك الذين يفضلون الملائكة وصالح الأنبياء وصالحين بني آدم على الملائكة. قالوا إن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، أمر الملائكة بالسجود لآدم، وإبليس امتنع، فلما امتنع عقبه الله عز وجل. وبعدين إبليس ماذا قال لما امتنع؟ أرأيتك هذا الذي كرمت؟ لكن هل هذا الدليل الذي قلنا أنه يدل على تفضيل الأنبياء على الملائكة هو دليل قد سلمه أصحاب القول الثاني؟ ماذا قال أصحاب القول؟
قال الآخرون إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم.
شوف كيف بداية الجواب، لاحظ معي لما يكون هناك مناقشة، وهذه أهمية التعود على طريقة المناقشة والاستنباط. قبل قليل كدنا نجزم بإيش؟ بأن هذا دليل صريح صحيح واضح في تفضيل الأنبياء على الملائكة، لكن لما جاء الجواب قال لك الملائكة إنما فعل ذلك امتثالا لأمر طاعة الله، ولو أمر بالسجود لغير آدم لسجد. ثم بعد ذلك هو يدل على فضل آدم لكن لا يدل على الأفضلية. سجود الملائكة لآدم يدل على فضل آدم لكن لا يدل على الأفضلية. وقاس بسجود يعقوب لابنه يوسف مع أن يوسف أفضل من أبيه يعقوب، أفضل من أبيه يعقوب، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من آبائه وفيهم رسل مثل إسماعيل وإبراهيم. فلا يلزم من سجود يعقوب ليوسف أن يكون يعقوب أفضل من إبراهيم، وهذا كان في ديانة من قبلنا، في شريعة من قبلنا. كما أن الكعبة، وهذا قياس مع الفارق قليلا، كما أن السجود إلى الكعبة لا يعني أنها أفضل من بني آدم. نعم يا شيخ.
وأما امتناع إبليس،
لحظة، ها؟ الذي يظهر يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ايش قال؟ ايوه نعم مش هنا سبق اللسان. نعم ها ايوه من سجد الثاني ها يعقوب سجد ليوسف. احسنت، هذا استدراك جميل. يعقوب سجد ليوسف فلا يلزم ان يكون لي ها ان يكون يوسف افضل. احسنت، انقلب الناس. جزاك الله خير. نعم شيخ.
واما امتناع ابليس فانه عارض النص برايه وقياسه الفاسد بانه خير منه، وهذه المقدمه الصغرى والكبرى محذوفه تقديرها، والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسده. اما الاولى فان التراب يفوق النار في اكثر صفاته، ولهذا خان ابليس عنصره فابى واستكبر، فان من صفات النار طلب العلو والخفه والطيش والرعونه وافساد ما تصل اليه ومحقه واهلاكه واحراقه، ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار.
لاحظ معي، قال لك امتنع إبليس عن السجود لآدم، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ هؤلاء وش يكونون؟ يقول لنا أصلاً إبليس ما هي قضية مفاضلة، هو الخبيث قاس قياساً عقلياً فاسداً فرأى نفسه أفضل، رأى نفسه أفضل، ولهذا لا يكون قياس إبليس حجة. ومن ثم تكلم العلماء رحمه الله تعالى في أن يعني رأس المعترضين على شرع الله وأمره بالقياس العقلي، رأس الطوائف كلها هو إبليس، فإنه قاس وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ويعني كما قال هنا يعني أنا خير منه، هذه مقدمة أولى، والمفضول لا يسجد، والفاضل لا يسجد للمفضول، هذه المقدمة الثانية. النتيجة أنا ما ينبغي لي أن أسجد له وأنا خير. بعدين قال هذا فاسد لوجهين، نقله ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا، وهي الفرق هل قول إبليس أنا خير من آدم حق أم لا. قال هو أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا تعليل. ليش إبليس أفضل؟ قال لأني أنا مخلوق من النار وهو مخلوق من طين. فهنا العلماء رحمه الله تعالى كما نقل هنا يعني نظر إلى يعني المسألة من جهة خلق كل منهما، وقارن بين النار وبين إيش؟ وبين الطين والتراب ونفعهما. فإذا عقدت بينهما مقارنة تجد أن النار صفة من صفات الخفة والرعونة والطيش، يهب بها أي شيء، أي ريح قليلة تهب بالنار ودخانها، فهي طيش ورعونة وخفة، خفة شديدة، إضافة إلى أن النار تحرق وتأكل وتفسد. صحيح قد يستفاد منها أحيانا، لكنها تحرق وتأكل وتفسد. إذا ما قرنت بالتراب والطين لوجدت التراب هادئ ملبد ساكن، فيه ركون فيه سكون. ثم إن التراب والطين هو أصل النبات والخير والبناء والاستقرار وغير ذلك، فحتى من الناحية الكيميائية أو العنصرية الطبيعية البحتة لا يمكن لأحد أن يقول إن النار خير من الطين. وقول إبليس هذا كما قال العلماء رحمه الله تعالى حين ذكر هذه المفاضلة، قوله هذا هو الذي أدى به والعياذ بالله إلى هذا الكفر والإبى والاستكبار على ربه سبحانه. وآدم تاب واستغفر لما عصى ربه، فكل منهما غلب عليه عنصره. فنعوذ بالله من طريقة إبليس وخفته ورعونته وإبائه واستكباره وجحوده. نعم.
وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد رده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به.
نعم، يعني هذا احتمال، وقد يقولها في أثناء الحجاج، وقد يكون في أثناء الحجاج، قد يكون قالها لما قال السجود، هذا دل على التكريم، على التكريم. ولا شك أن إبليس حسد هذا وأبغض وكره. لكن مسألة أن الفاضل لا يسجد للمفضول هذا ليس بصحيح. الفاضل قد يسجد للمفضول، لأن مسألة إنما يعتبر بها الأمر الرباني، ولهذا الملائكة لو أمروا بالسجود لأي شيء لسجد، وكما قال المؤلف لو أمروا بالسجود لحجر لسجد. فهذا يقطع الاحتجاج بهذه المسألة. وطبعا في مسألة إبليس عندنا قضيتان، إحداهما قضية إبليس واحتجاجه ونحو ذلك، وهذه لها مقام آخر أشار إليه المؤلف هنا، وأيضا نحن أشرنا إلى شيء من العبر فيه. المسألة الثانية: هل يحتج بقول إبليس على تفضيل آدم على الملائكة؟ نقول قوله يدل على فضل آدم، لكن لا يدل على التفضيل. هذا هو جواب أصحاب القول الثاني على من احتج بقوله تعالى اسجدوا لآدم على تفضيل الأنبياء على الملائكة. طيب نشوف دليل آخر.
ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل.
نعم، يعني هذا نوع من الموضوع الذي ذكرناه قبل قليل، طبيعة الملائكة وطبيعة بني آدم، لكن من زاوية إنه الملائكة لهم عقول ولهم سمع ولهم بصر ويفقهون ويؤمنون ويعبدون الله عز وجل، لكن ليست لهم شهوات، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، فلم تكن لهم شهوات بحيث يتعرضوا إلى المخالفة، بل هم مطيعون مطلقا. أما الأنبياء وصالح بني آدم فإنهم مكلفون ولهم شهوات، فلما نهوا أنفسهم صارت لهم مزية بذلك. يعني خلاصة هذه المسألة أنه الملائكة لا يعصون الله ما أمره، فهم مطيعون مطلقا. أما الأنبياء وبنو آدم فهم مكلفون ومعرضون للابتلاء، فإذا صدقوا وصبروا وآمنوا ووحدوا دل على تفضيلهم على من لم يكن معرضا للابتلاء، أعني الابتلاء بالمعاصي والشهوات. نعم.
قال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة.
يعني يكون لك صح الكلام السابق صحيح، لكن أيضا لا تنسى أن الملائكة مدة طويلة جدا لا ينقطعون عن العبادة، ألا يجعلهم أفضل؟ إذا كان الأنبياء ونحو ذلك قد يعني يكونوا مكلفين فقد لا تكون عبادتهم دائما، لكن الملائكة عبادتهم دائما لا يفترون أبدا. فهذه المداومة مع طول المدة وعجب الانقطاع ألا يدل هذا؟ يقول هذا يدل على فضل الملائكة. إذن الاحتجاج السابق كأنهم يقولون ليس كبيرا أو ليس دقيقا. نعم.
ومن أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينهم وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري.
وهذا على تكافؤ الأدلة، كل من الطائفتين احتج بإيش؟ بإرسال الملائكة إلى إيش؟ إلى الأنبياء سفراء بينهم وبين الله. فالطائفة الأولى الذين يفضلون الملائكة الذين يفضلون الأنبياء يكونون العادة، ما هي؟ العادة إنه الرئيس، إنه المرسل إليه أفضل من الرسل، هذا معتبر عليه السلام لما يصير بين زعيمين فيرسل له رسول، يرسل له مين؟ سيرسل له أقل، هذا هو المعتبر، هذا هو الاستدلال، إنه يعني الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة رسلا للأنبياء فهذا دليل على فضل الأنبياء. لكن قد ينظر إليها أيضا بوجه آخر وهو رسول من الملائكة، رسول ملك إلى رسول بشري، هذا رسول وهذا رسول، تصبح الحالة إيش؟ رسول من الملائكة، وهذا بنص القرآن، جبريل ماذا قال الله عنه؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فكل منهما رسول. هذا رسول وهذا رسول، فإذا كان الرسول من الملائكة مقتضى الاحتجاج إنه الرسول من الملائكة، ربما قد يقول القائل إنه أفضل من الرسول من البشر. يعني إذا نظرنا إلى أفضلية جبريل على الملائكة فهو رسول اختاره الله، إذن هو رسول من الملائكة أرسله إلى رسول البشر. قد يكون أصحاب القول الثاني هذا يدل على فضل رسول الملائكة، هذا معنى أن كل من الطائفتين احتج بنفس الدليل. نعم.
ومن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات، قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه، ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما.
نعم، هذا من الأدلة وهو قوله تعالى أيضا هو من أقوى الأدلة، وعلم آدم الأسماء كلها بعد العشاء على الاستشهاد ثم عارهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هل هو بقية؟ قالوا لا علم لنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فبقية القصة أن آدم علمه الله الأسماء والملائكة لم يعرفوا هذه الأسماء وأنبأهم آدم بهذه الأسماء. إذن هذا دليل على التفضيل. هنا الطائفة الأخرى تقول هذا يدل على الفضل لا على الأفضل كما قلنا في القاعدة، والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم. ثم ذكر مثالين في هذه المسألة. الأول مثال موسى والخضر، ومعروفة قصته، رحل إليه موسى كما جاء في البخاري، وقصته في القرآن وفي البخاري. لكن موسى رحل إلى الخضر هو وفتاة ليتعلم منه، ثم جرت بينهم القصة فتبين أن الخضر كما قال في آخر القصة على علم علمه الله إياه لا يعلمه موسى. فهذا يدل على أن الخضر أفضل من موسى؟ الخضر مختلف في نبوته، وعلى القول بنبوته وهو الراجح فإن موسى أفضل منه ولا أحد يخالف فيها. فكون الخضر قد علم شيئا لم يعلمه موسى لا يقتضي تفضيله على موسى. وذكر المثال الثاني في الهدم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قبل ذلك أحطت بما لم تحط به، هكذا يقول الهدهد لسليمان. فهل يدل هذا على أن الهدهد أفضل من سليمان؟ الجواب كلا. فهذا يدل على أن الاستدلال في مثل هذه النصوص متكرر. نعم.
ومن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال الآخرون هذا دليل الفضل للأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر، فاليوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى من ذريتك بعثا إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط.
نعم هذا احتلال. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ خلق الله آدم بيديه كما في لوح السماء، خلقه بيدي. طبعا السجود سبق، الآن الكلام على إيش؟ على خلق آدم. قال دليل أن الله خلق آدم بيده دليل على أفضليته على الملائكة، وهذا احتجاج يعني أيضا قوي يشبه الاحتجاجات السابقة، يعني حوالي 5 أو 6 أدلة لها هؤلاء فيها يعني شيء من ذلك. لكن يعني الإشكال الذي يريده هؤلاء كما قلنا أنه يلزم منه أنه يكون آدم أفضل من الله، وأنتم يا أيها القائلون بالقول الأول لا توافقون على الاعتراف معه أنه لو سلمنا أنه يدل على إيش؟ أفضلية آدم على الملائكة، لزم منه أي من هذا الدليل أفضلية آدم على محمد صلى الله عليه وآله، وأنتم لا تقولون به. فلو قال لكم قائل إن آدم أفضل من محمد، ما دليل ما منعك أن تسجد لما خلقتم إليه؟ الله خلق آدم إليه. فإنكم ستقولون لا، هذا لا يدل على الأفضل. طبعا لوجود نصوص أخرى وهكذا، لكن الكلام في الاحتجاج. فلو قال قائل إنه لا، إنه من ذريته ونحو ذلك، وحديث ابعث بعثا إلى النار كما جاء في حديث يوم القيامة 999 إلى آخره، فيعني فيهم البر وفيهم الفاجر، إذن آدم يفضله. فكيف اختص النبي اختص آدم عليه الصلاة والسلام بالفضل دون البقية؟ هل يحتاج إلى دليل؟ فدل هذا على أن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يدل على فضل آدم. والدليل على تفضله بهذا قصة الشفاعة يوم القيامة، فإنهم إذا أتوه يقولون: يا آدم، أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، وهم يطلبون من الشفاعة. فهذا يدل على فضل آدم، لكن لا يدل على إيش؟ التفضيل. وإذا لزم منهم تفضيله على بقية أولي العزم من الرسل لأنهم من أولاده، ونقتضى الدليل أن يكون أفضل منهم. نعم. نعم يا شيخ، تفضل. هنا بس في سؤال يقول: أخرج بيهقي في شعب الإيمان في باب الملائكة حديث الإسراء، رأيت جبريل عليه السلام كأنه حلس. الأخ يقول: ما معنى الحلس؟ في قصة الإسراء والمعراج ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كأنه حلس الله، والحلس هو البساط البالي. الحلس هو البساط الذي يجلس عليه الراكب، ومعنى كأنه حلس أي لتواضعه عليه السلام لجبريل، وهو العظيم الخلقة لما عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم وإياه عرج به إلى السماء، يقول صلى الله عليه وسلم: رأيته كأنه حلس لاطق، يعني لاصق بالأرض خوفا من الله عز وجل. نعم.
ومن قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث: فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات.
نعم، هذا من قول عبد الله ابن سلام، ويصح عنه الحاكم وغيره، يعني يصح عنه، لكن هو قول عبد الله ابن سلام. ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ذلك. نعم، هذا الجواب عنه. نعم.
ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا، أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالحي ذرية
صالحة
صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. أخرجه الطبراني. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن روين أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى لا، فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا. والشأن في ثبوتهما، فإن في سندهما مقالا وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إلى إذ أطمعهم في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
طبعا هاتان الروايتان سواء ما كان عند الطبراني أو ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد يعني قصتان غريبتان، ولذلك إسنادهما لا يصح ومتنهما. والشارح يعني لما ذكر هذا وقد يحتج بهما من يحتج في أفضلية صالح بني آدم على الملائكة أن الملائكة طلبوا أن يكونوا منه، يا ربنا أعطيت الدنيا بني آدم الدنيا يأكلون ويشربون فجأة، بل في آخر الحديث لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا كله يجاب عنه بما ذكر الشيخ. الأول أن هذه الأحاديث والروايات لا تصح. الثانية نبض متنهما، فإنه لا يليق بالملائكة الذين وصفهم الله بتلك الصفات في تنفيذهم بأمر ربهم سبحانه وتعالى، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلى آخره، أن يكونوا معتذرين على قدر الله عز وجل وعلى ما أراده له، وأن يكونوا متبرمين كما في بعض نسخ شرح الطحاوية، وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سوى من الشهوات والنوم والموت إلى آخره. هذا كله إيه؟ نعم هذا كله يعني يدل على بعد أن يكون الملائكة قد قالوا مثل هذا، قد قالوا مثل هذا القول، والعلم عند الله تعالى. بل الأمر يكاد يكون بالعكس. إبليس لما أراد أن يغوي آدم وزوجه ماذا قال؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فكأن كونهما ملكين هذه منزل، كأنها منزلة يعني، بمعنى أنه ولهذا يحتج بهذا ما هذا بشر أن هذا إلا ملك كريم على أفضلية إيش؟ على أفضلية الملائكة على البشر. فإذا نظرت إلى المسألة وجدت أيضا المسألة معكوسة. الملائكة لا يمكن أن يقولوا مثل هذا القول، ولم يرد على ذلك دليل. أما الاحتجاج به على وسيأتي على تفضيل الملائكة إلا أن تكون ملكين، ما هذا بشر، ما هذا إلا ملك كريم، على تفضيل الملائكة على بني آدم، فجاوبهم ربما يأتي الإشارة إليه وأشار إليه هنا أن فضل الملائكة مركوز في فطر الناس، إن فضلهم وجمالهم ونحو ذلك مركوز عند الناس في الجاهلية وفي غير الجاهلية، لكن لا يدل على الأفضل. فقول النسوة ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، هن ما رأينا ملكا، لكن هكذا هو المستقر، إنه الملائكة يعني خلق عظيم جميل إلى آخره، فلا يدل هذا على الأفضلية. نعم.
ومن قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يوصل به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، قالوا أولم ننهك عن العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
نعم. احتجاج إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قالوا فهذا يدل على تفضيل هؤلاء الأنبياء وأشباههم على العالمين جميعا ومنهم الملائكة. هذا وجه الشاهد، الملائكة عالم، والآية تقول إن الله فضل هؤلاء على العالم، لكن هل الاحتجاج بالآية متساوي ولا ضد؟ قال انظر إلى السياق، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي عالم زمانه. وعند الاستقراء في كلمة العالمين في القرآن الكريم نجدها على هذا النحو، أن كل قوم أو كل أمة لهم عالم، كما قال تعالى في بني إسرائيل وفضلناهم على العالم. فهل معنى هذا أن بني إسرائيل يحتجون بهذه الآية على تفضيلهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كان إذن لا أحد يقول بهذا. فكذلك أيضا في مثل هذا السياق في هذه الآية لا يدل على الأفضلية، وإنما يدل على أن الله فضلهم في أزمانهم، ومصطلح العالمين لهم مواقعه وسياقاته، ليكون للعالمين نذيرا منهم الجن والإنس، لكن لا يدخل فيهم الملائكة. قالوا أولم ننهك عن العالم، ما هل نهوا عن العالم إلى جميع الجواب كم، وإنما هو عن أناس مخصوصين لما أرادوا بهم الفتن. نعم.
ومن قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء، إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البرى وهو التراب كما قال الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إلا لغير من خلق من التراب.
نعم، هذا أيضا يحتج به، أولئك هم خير البريء على القراءة، إما نقول البريء ويشمل البرايا جميعا أي المخلوقات، أو البرية من البرى وهو التراب، على قراءة أنه هنا إذا أخذنا بمعنى أنها من البرى وهو التراب فهذا تفضيل على إيش؟ على بني آدم المخلوقين من التراب، فلا يخرج المسألة الملائكة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير المخلوقين من التراب، والمعنى صحيح ولا إشكال. أما على العموم وهو الأقرب حتى على قول خير البرية، لأن القراءة الأولى تفسر الثانية، فإن هو الحالة هذه فيها حجة على أفضلية الذين آمنوا وعملوا الصالحات على البرية كلها والمخلوقات ومنهم الملائكة. لكن هؤلاء أجابوا وقالوا لماذا هذه الأفضل؟ لماذا فضل هؤلاء؟ لو نظرنا لماذا فضل هؤلاء وقال إنهم هم خير البرية، قال انظر إلى سياق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك. فهل يدخل فيهم من بني آدم من لم يعمل صالحا؟ جواب كذب. النتيجة: إذا كان علة التفضيل هو الإيمان والعمل الصالح، ففي هذه الحالة الملائكة أعظم إيمانا وأكثر عملا صالحا. إذن الآية لا تدل على التفضيل المطلق. تفضل.
قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربة وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الآخرون: الشأن في أنهم هم صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإذا كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا.
هذا إشارة إلى المسألة التي ذكرناها في ترجيح شيخ الإسلام، إن هذا بعضهم قال إنما يكونون خيرا إذا كانوا في الجنة، هذا هو الأفضل. فاعترض هؤلاء يقولون: حتى لو دخلوا الجنة هل معنى ذلك أنهم يفوقون الملائكة أم ليس هناك دليل على ذلك؟ وهذا يدلنا على أن المسألة ليست واضحة المعالم في دلائلها. لكن ترجيح شيخ الإسلام الذي ذكرناه قبل قليل هو أن يلملم الأدلة، يعني هؤلاء ما داموا في الدنيا أهل طاعة فهم خير وأفضل، إذا محص بنو آدم في الجنة كان خير. لكن هل يختبي هذا الأفضلية المطلقة؟ هل في دليل صريح تام على هذه الأفضلية المطلقة؟ هنا يقول لك: لا، ليس فيه دليل، يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل صريح. فإذا كان ليس هناك دليل صريح فليس لنا إلا مجرد النظر في الأدلة والترجيح وعدم يعني القطع بقول معين أو مسألة رأي معين أو نحو ذلك في مثل هذه المسألة. انتهت الأدلة، أدلة القسم الأول لأولئك الذين يحتجون بتفضيل الأنبياء وصالح بني آدم على الملائكة، وسيبدأ الآن بتفضيل أو بأدلة من قال بتفضيل الملائكة على البشر، ونتركه إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.